إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربنا سبحانه وتعالى بالرسالة القادمة أرسله ربنا سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أيها الأحباب، إن قلنا كيف نستقبل رمضان لكان من الأمر المستغرب أن نتكلم في هذه المسألة، وكان بدلا منها أن نتكلم ما هي الدروس المستفادة من رمضان وماذا بعد رمضان. هذا ما تعودنا أن نتكلم عنه دوما، إذا انقضت هذه العبادة نتكلم عن هذه الدروس المستفادة من خلال ما أمضينا فيه ذلك الشهر الكريم الطيب المبارك، وكذلك دوما نتكلم ماذا بعد رمضان. نتكلم عن الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، والاستقامة على تلك الطاعات التي عمرنا بها هذه اللحظات في رمضان من صيام أو قيام أو قراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك من القربات والطاعات التي عمرنا بها اللحظات في رمضان. ولكن إن قلنا كيف نستقبل رمضان لكان من الأمر المستغرب، ولكن كيف نستغرب ذلك الأمر؟ وهذا من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه يعلمنا أنه ما ينبغي أن تمضي اللحظات وما ينبغي أن تنقضي هذه اللحظات دون أن يكون هناك تقييم أو معايير وموازين نزل من خلالها ما أمضيناه، ونقف أيضا على مواضع الخلل من خلال ما أمضيناه من ذلك الزمان. وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك الأمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. هذا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم عندما خرجوا في ذلك العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله المحرم. عندما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم كما قالت عائشة رضي الله عنها: منهم من أحرم بالحج، ومنهم من أحرم بالعمرة، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة معا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حج في ذلك العام حج قران، ذلك أنه ساق معه الهدي، فأمر الصحابة رضي الله عنهم من لم يسق معه ذلك الهدي أن يتحلل بعمرة ثم ينقص في مكة حتى إذا كان في يوم التروية أهل بذلك الحج، وهذا ما يعرف بحج التمتع، وهو من أفضل أنواع النسك كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تطيبا وجبرا لخواطرهم وقلوبهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. معنى ذلك أيها الأحباب أن هناك تقييم للإنسان لأفعاله، تقييم للإنسان لأوقاته التي مضت، هل عمرناها بأفضل ما تعمر به الأوقات أم كان هناك مواضع للخلل؟ وهذه عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، أي أن عائشة رضي الله عنها تقول: لو رجع بنا الزمان ما قام بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلا نساؤه. ولكن معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم، أن علي رضي الله عنه قام بتغسيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعائشة ترجع بذلك الأمر وتراجع نفسها في ذلك الأمر وتقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. هذا هو حال المؤمن، لو استقبلت من أمرك ما استدبرت. كيف يكون حالك مع رمضان؟ كيف ستستقبل رمضان؟ كيف ستستقبل رمضان؟ أكنا نستقبل ذلك الشهر كما استقبلنا؟ أنت ترضى عن نفسك في تعميرك للحظات رمضان؟ أما أن هناك مواضع للخلل، هناك مواضع في ذلك في قيام الإنسان بهذه الطاعة، سواء كان من صيام أو قيام أو قراءة للقرآن أو تعمير لهذه اللحظات. لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لاعتكفنا اهتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما ضيعنا هذه الأعمار الثمينة في تحصيل الذات وفي تحصيل المتاع، ولكن ما عمرناها إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فكان لابد أن نتعلم هذه الوقفة مع النفس. ولذلك هذا الأمر أيها الأحباب ما تعلمناه من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن تعلمنا ذلك من القرآن، من كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى نصحح هذه المعايير وأن يكون عندنا هذه الموازين التي نزل من خلالها ما أمضيناه من لحظات وما أمضيناه من أعمال. فلا بد من ذلك التقييم المستمر. هذا ما تعلمناه من كتاب الله سبحانه وتعالى. ألم نقرأ في سورة البقرة عندما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ألم تسمع إلى قول هؤلاء؟ ألم تسمع إلى قول الأتباع عندما تبرأ المتبوعون من هؤلاء الأتباع؟ فعند ذلك ماذا قال الأتباع؟ قالوا: لو أن لنا كرة، لو أن لنا عودة مرة ثانية إلى الدنيا، أي أنهم يقولون: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما أطعنا هؤلاء الذين أضلون السبيل. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قرأنا ذلك في كتاب الله تعالى عندما كنا نستمع أو نقرأ في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ماذا ترى من قول هؤلاء؟ نقول لك أيها الحبيب، ماذا يقول هؤلاء لو استقبلوا من أمرهم ما استدبروا؟ لقالوا: ليتنا كنا مع تلك الطائفة المؤمنة، ليتنا اتبعنا ذلك الرسول واتبعنا ذلك الحق الذي جاء به الرسول. متى كان ذلك الأمر؟ عندما كانت المعاينة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فما حالهم لو استقبلوا من أمرهم ما استدبروا؟ حتى نتعلم كيف نحقق ذلك المعيار، وكيف ننشئ هذا المعيار في قلوبنا، حتى يكون ذلك التقييم الدائم المستمر لكل لحظات مضت في حياتنا، وكذلك تقييم مستمر لهذه الأعمال التي أمضيناها وعمرنا بها الأوقات. نرى ذلك أيها الأحباب عندما نقرأ في كتاب الله سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما حاله لو استقبل ذلك الذي أشرف على الموت، لو استقبل من أمره ما استدبر، ماذا يفعل؟ لعمر هذه الأوقات التي ضيعها في قيل والقال وفي كثرة السؤال وفي تجميع المال، لعمر هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. أنت ذلك الرجل عندما يكون ذلك الأمر، عندما يكون الاحتضار، عندما يكون ذلك النزل. الله عز وجل وصف لنا من حال الإنسان: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ما تراه يفعل لو استقبل من أمره ما استدبر لكان تقييم لهذه الأوقات غير ذلك التقييم الذي أمضى من خلاله تلك الأوقات. وكذلك أيها الأحباب قرأنا في سورة الفرقان عندما بيّن الله عز وجل حال ذلك الظالم عندما يعض على يديه. ما السبب الداعي إلى ذلك؟ ما السبب الدافع أن يعض ذلك الظالم على يديه؟ الله عز وجل يقص علينا ذلك في كتابه: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لو استقبل ذلك الظالم من أمره ما استدبر، أتراه ماذا قال؟ يقول ذلك الظالم: لو استقبلت من أمري ما استدبر لكنت من أتباع ذلك الرسول، ولن أتخذ ذلك فلان الذي أضلني عن الذكر وأضلني عن طريق رب المستقيم ما كان لي بخليل، وكان الشيطان للإنسان خذولا. نقرأ ذلك أيضا أيها الأحباب حتى نثبت هذه القاعدة في قلوبنا ونتعلم: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، حنتعلم كيف نصحح هذه الموازين وكيف نعقد هذه الموازنة بين هذه الأوقات والأعمال التي أمضيناها. لو عاد بنا الزمان واستقبلنا هذه الأوقات وكان هذا هو ابتداء استقبال العبد لذلك لهذه الأوقات، فماذا عساك أن تفعل؟ أتعمرها كما عمرناها بالإضاعة؟ أتعمرها بطلب الدنيا أم نعمرها بطلب الآخرة؟ استمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال كبير إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم. قرأنا ذلك ونحن نستمع إلى تلاوة القارئ في سورة الشعراء أو قرأناها بأعيننا، وقفت هذه الأبصار على تلك الآيات: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة لو أن لنا عودة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية عبرة وعظة. الله عز وجل يدفعك أيها الإنسان أن تتعظ بهذه المواقف: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ننتقل أيضا أيها الأحباب إلى سورة الزمر. الله عز وجل بيّن لنا حال ذلك الإنسان عندما يتحسر ويتندم على تلك اللحظات أن لم يكن من عباد ربه سبحانه وتعالى المخلصين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة لو أن لي عودة لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكنت من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى المتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فلو استقبل ذلك الذي أكبه ربنا سبحانه وتعالى على وجهه من ظلم وبغي وطغيان لما تعدى حدود ما أنزل الله عز وجل، لو استقبل من أمره ما استدبر، ماذا يطلب وما هي الأمنية التي يطلبها؟ ماذا لو استقبل من أمر ما استدبر؟ عند ذلك يطلب ذلك المطلب من ربه سبحانه وتعالى، لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو يقول حين يرى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، لو كان لنا عودة حتى يستدير بنا الزمان ونقف على بداية هذه الأوقات فطلبنا من الله عز وجل وسعينا أن نكون من المؤمنين، لسعينا أن نكون من المحسنين، لسعينا أن نكون من الصادقين الذين صدقوا ربهم سبحانه وتعالى في الإيمان، وصدقوا ربهم سبحانه وتعالى في الأعمال والطاعات والقربات والمعاملات. هذا هو حال الإنسان. فماذا بك أيها المؤمن لو استقبلت من أمرك ما استدبرت؟ أكان ذلك الرضا عن هذه الأوقات التي أمضيناها في رمضان؟ أترى أن هذه البضاعة التي تقدمها بين يدي الله سبحانه وتعالى ترضى أن تقدمها إلى ربك سبحانه وتعالى؟ ماذا بك لو استقبلت من أمرك ما استدبرت؟ هذا وحال الإنسان. وإياك والغفلة، فقد أنذرنا الله عز وجل ذلك الأمر، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. حسرة وندامة يتحسر الإنسان على كل لحظة لم يعمرها بطاعة رب سبحانه وتعالى. والله إنك لا تتحسر أبدا على الدنيا ولا تتحسر على ذلك المال، ولكن الحسرة على لحظة أمضاها ذلك الإنسان ولم يكن مسبحا لرب سبحانه، أمضاها الإنسان ولم يكن حامدا لرب سبحانه وتعالى، أمضاها الإنسان ولم يكن مهللا لرب سبحانه وتعالى. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فعلى ذلك أيها الأحباب لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، كيف يكون ذلك الاستقبال لرمضان؟ أن نستقبل رمضان فعلا كما استقبلناه، أم أن هناك خطط يضعها ذلك الإنسان حتى يتعلم كيف نعمر هذه اللحظات؟ أين كان ذلك الخلل؟ لا بد من هذه الوقفة. وحسبنا أن الله عز وجل طلب منا أن نعقد هذه المحاسبة قبل أن نقف بين يدي الملك الديان. يحاسبك ربنا سبحانه وتعالى على كل ما سطر عليك في تلك الدواوين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه مسألة. وكانت المسألة الثانية أيها الأحباب، ما هي إيجابيات رمضان التي تراها قد حققتها في نفسك؟ ما هي تلك الإيجابيات وما ذلك الأثر الإيجابي رمضان التي تراه قد حققته في نفسك؟ حسبنا أن نقف على ذلك الموقف الإيجابي، على هذه الإيجابيات التي ينبغي أن نشترك جميعا فيها. لقد تعلمنا من كتاب ربنا سبحانه وتعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقيم هذه اللحظات وهذه الأعمال، أن نقيمها على أساس من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد تعلمنا من كتاب الله عز وجل الذي كل كان يقرأ على مسامعنا، أو تعلمنا من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي كنا نطالعه ليلا ونهارا، أننا يجب أن نتمسك بكتاب الله تعالى وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك بلسان المقال ولكن بلسان الحال. فسبيلك إلى الجنة لا يكون إلا بتمسك الإنسان بكتاب الله تعالى وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبيلك للنجاة من النار لا يكمن إلا في تمسكك بكتاب الله تعالى وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبيلك أن تكون من المفلحين في الدارين في الدنيا والآخرة هو أن نتمسك بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تعلمناه في كتاب الله تعالى في مواضع كثيرة من القرآن، لم يأتي ذلك الأمر في موضع واحد، ولكن تكررت هذه الأوامر وتكررت هذه التنبيهات والإرشادات في كتاب الله تبارك وتعالى. نقف على هذه الحقيقة، فلتكن هذه الإيجابية التي تعلمناها في رمضان، هذا والأثر الإيجابي لرمضان في حياتنا، أن خرجنا بذلك المفهوم، خرجنا بذلك المبدأ، خرجنا بذلك المعيار، أنه لا بد من تقييم اللحظات، ولا بد من تقييم الحياة، ولا بد أن نسوق هذه الحياة على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا سبيل للنجاة من النار، ولا سبيل للفوز في الدارين، ولا سبيل للوصول إلى الجنة إلا بتمسك الإنسان بكتاب الله تعالى وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قرأنا ذلك في مواضع كثيرة في كتاب الله تعالى، ليس بموضع واحد، ولكن إن تركنا ذلك الموضع وقفنا على الآخر، إن تركنا الثاني وقفنا على الثالث، حتى نعلم إبراز هذه القضية بصورة واضحة في كتاب الله تعالى. فماذا تطلب بعد ذلك أيها الإنسان من ربك سبحانه؟ هذا بيان وإرشاد من الله عز وجل إليك، حتى تستمع إلى قوله وتستمع إلى إرشادات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نصوغ الحياة على أساس من كتاب ربي سبحانه وعلى أساس من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ ذلك أيها الأحباب في مواضع كثيرة في كتاب الله. فالله تعالى نبه العباد وأرشد العباد أن يتمسكوا بكتاب ربهم وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل أتت هذه الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: إنه من يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، أي عليكم بكتاب الله تعالى وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مخرج من هذه المآزق ولا هذه ذلك الضيق والشدة إلا من خلال استجابة الإنسان لربه سبحانه وتعالى ولهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ ذلك في كتاب الله لما نادى الله عز وجل علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذا أردنا أن نستمطر هذه الرحمة من الله تبارك وتعالى، عليكم بطاعة الله وعليكم بطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل أن تكون من المرحومين إلا بتمسكك بكتاب الله تعالى وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذا انتقلنا إلى موضع آخر إلى سورة النساء، وجدنا هذه السورة قد مليت في مواضع كثيرة بهذه القضية. الله عز وجل عندما بيّن لنا الفرائض، كيفية تقسيم المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعدما بيّن الله عز وجل كيف يكون ذلك التقسيم وكيف نقسم هذه الفرائض، بعد ذلك قال الله تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذن لا سبيل للنجاة من النار، ولا سبيل أن نقاتل الجنة إلا من خلال تمسك الإنسان تمسكا قوليا وعمليا بكتاب رب سبحانه وتعالى. وإياك أن تتجاوز هذه الحدود التي رسمها لنا ربنا سبحانه. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بل نادى الله عز وجل وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذه آيات وردت في سورة النساء في غير موضع من كتاب الله تعالى، بل كما بيّن الله عز وجل عندما نفى الإيمان عمن لم يتحاكم إلى كتاب ربه وعمن لم يعتمد هذا الكتاب وهذا الهدي الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا انتقلنا أيها الأحباب إلى سورة أخرى وجدنا إبراز لهذه القضية أيضا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من سورة الأنفال. نكتفي بذلك الموضع عندما نادى الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إلى راغب الحياة، إلى راغب الحياة السرمدية الأبدية، إلى راغب الحياة. فإن هذه الحياة لها مقومات، مقوماتها هو في استمساك الإنسان بكتاب ربه سبحانه وتعالى وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حذر الله عز وجل من التولي والإعراض: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ثم ذلك التحذير: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الأحباب، فكما بينا هذه قضية هي قضية حياة، بل لا قوام لحياة الإنسان في الدنيا والآخرة إلا من خلال استمساك الإنسان بكتاب ربه سبحانه وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر قد يكون مستقرا في النفوس، ولكن كيف السبيل إلى ذلك التطبيق؟ هذه مسألة قد يقر بها الإنسان، ولكن لا يكتفى بالإقرار حتى نسوق الحياة على أساس من كتاب ربك سبحانه وأساس من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولنعلم يقينا أنه لا سبيل للنجاة إلا باستمساك الإنسان وتطبيق الإنسان لما ورد في كتاب ربه وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإياك والتولي أو الإعراض، إياك أن تتولى عندما تستمع، قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والتولي والإعراض. والمسألة كما بينا ليس مبناها على إقرار الإنسان، ولكن أن نحول هذا الإقرار إلى تطبيق عملي، إلى سلوكيات إيمانية، فقد طلب منا ربنا سبحانه وتعالى ذلك. الله تعالى عندما قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا هو الضلال المبين، هذا هو الخسران المبين، خسر الدنيا والآخرة من حاد وأعرض وتولى عن كتاب ربه وعن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأن تعلم يقينا أنه لا خيار للإنسان فيما قضى به ربنا سبحانه أو فيما قضى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إياك والاعتراض، إياك والتولي، إياك أن تدفع هذه الأوامر عن طريق ما ترى من رأيك، إياك وذلك الأمر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكما استمعنا في افتتاح الخطبة عندما ذكرنا ما قال الله تعالى عندما أوصانا بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا هو الفوز، هذا هو الفوز والسعادة الصمدية الدائمة في الدنيا والآخرة. ومن حاد بنفسه عن طريق ربه المستقيم، ومن حاد وتولى وأعرض أن يستمع إلى كتاب ربه سبحانه أو إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الضلال المبين، كان في ذلك الخسران المبين في الدنيا والآخرة. فإياك والتغريب بالنفس، إياك أن تخادع هذه النفس التي بين جنبيك. فنحن أيها الأحباب لا بد من إبراز معلم هذه القضية، لا نبرزها عن طريق اللسان ولكن نبرزها عن طريق التطبيقات وعن طريق الأعمال، أن نسوق الحياة على أساس مما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حسبنا أن نخرج من رمضان بهذه القضية، فإنها والله لقضية حياة، لا قوام الحياة الإنسان لا في الدنيا والآخرة إلا من خلال ذلك الأمر. وهذا المعلم وإبراز هذا المعلم في قلبك، ثم إبراز هذا المعلم في أقوالك وأفعالك وأحوالك. وكذلك كما بينا أيها الأحباب لا ننسى هذه القضية الأولى عندما قلنا ما بك لو استقبلت من أمرك ما استدبرت، كيف ستستقبل رمضان، كيف نستقبله؟ وهذا الأمر كما بينا لا يكون مبنى ذلك الأمر على تقييم اللحظات التي أمضيناها في رمضان، ولكن بعد انتهاء الإنسان من عمله أو بعدما تلفظ الإنسان بقوله لابد أن يكون هناك ميزان نزن عليه ذلك القول ونزن عليه ذلك العمل، أكان مما أرضى الرب سبحانه وتعالى أم لا. إن كان هناك خطأ استدركنا ذلك الأمر، وإلا كان يوم الحصر والندام، وأنذرهم يوم الحصر إذ قضي الأمر هم في غفلة وهم لا يؤمنون. حسبنا أيها الأحباب نتعلم ذلك من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومما تلوناه من تلك الآيات التي تثبت لنا ذلك المبدأ وهذا المعيار. ماذا لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، كما قال ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكما قالت عائشة وكما نطق بذلك القرآن. ندعوه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.